السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أحمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، ووعده أن إذا أطاعه بفوز الدنيا والآخرة. كان الابتلاء الأول أن أدخله الله تعالى جنة ونهاه عن أن يأكل من ثمر شجرة معينة فيها، ووعده بسعة من العطاء والهبات، فعصى آدم ربه فأكل من تلك الشجرة، فتاب عليه ربه فهدى وأهبطه جل في علاه إلى الأرض ليعبده وليزيد في امتحانه واختباره. نزل إلى الأرض وغايته هو عمارتها بعبادة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجعل الله تعالى له بيتا يعبد فيه، هذا البيت هو الكعبة المشرفة التي قال الله تعالى فيها: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذا البيت خصه الله بجملة من الخصائص والهبات والمزايا والعطايا، تلك الخصائص والمزايا والهبات قدمها الله تعالى ذكرا بين يدي ما وعد به، ما أمر الله تعالى به عباده من قصر بيته الحرام. فقال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ثم قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فكان أول ما شرعه الله تعالى في حج بيته أن بين قبل ذلك مميزات هذه البقعة وما خصها الله تعالى به، ثم بعد أن ذكر الخصائص التي حبيت بها هذه البنية وهذا البيت، ذكر الله تعالى فرض الحج. وفرض الحج عبادة ليست حادثة في هذه الأمة، بل هي عبادة قديمة، فقد قيل: إن كل الأنبياء قد حجوا البيت، فما من نبي إلا حج البيت، كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. وقيل: بل ما من نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا حج البيت. وعلى كل حال، تعظيم هذه البقعة سابق لخلق البشر، فإن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وجعلها معظمة لحكمة علمها جل في علاه، فهو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وهو في ذلك العليم الحكيم سبحانه وبحمده. اصطفى هذه البقعة فخصها بخصائص، منها أن فرض على الناس قصد هذه البقعة، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت. وقد أمر خليله إبراهيم أن ينادي في الناس بهذا النداء الذي دعاهم فيه إلى قصد مكة البلد الحرام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني من كل مكان بعيد
سحيق في البعد، وذاك لتعظيم الله عز وجل وطاعته في عبادته في هذه البقعة التي هي أول البقاع عمرت بعبادة الله عز وجل، أول البقاع عظم فيها الله عز وجل في الأرض من بني آدم هذه البقعة، فخصها الله بهذه الخاصية. وفي هذا المجلس والمجالس التالية إن شاء الله تعالى سنعرض إلى جملة من أحكام الحج والعمرة من خلال قراءة كتاب الموجز في أحكام الحج والعمرة، وهو كتاب ذكر مهمات المسائل التي يحتاجها قاصد البيت الحرام بحج أو عمرة، ولم يأتي فيه تفصيل وبسط لسهولة إدراك المقاصد من تلك المسائل، وأما بسطها وتفصيلها فإنه مبثوث في كتب العلماء، وقد بسطها أهل العلم في كتب الحديث والفقه والتفسير بسطا يفيد المطالع، وهي موجزات ومختصرات في مسائل مهمات تظهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف المؤمن بأحكام هاتين العبادتين الجليلتين الحج والعمرة. وقراءتنا إن شاء الله تعالى ستكون في عصر هذا اليوم ومغربه وبعد عشائه، وكذلك في يوم غد إن شاء الله تعالى في نفس الوقت، وسنجيب إن شاء الله تعالى على ما يسر الله تعالى من الأسئلة، فمن كان عنده سؤال فيقيد حتى يكون الجواب عليه في نهايات المجالس إن شاء الله تعالى. فنسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في الدين، وأن يتبعنا هدي سيد المرسلين في السر والعلن والغيب والشهادة، وأن يرزقنا في ذلك السداد والصواب. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الموجز في أحكام الحج والعمرة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحج والعمرة من أجل العبادات وأعظم القربات، فقد جعل الله الحج ركنا من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، ورتب على الحج والعمرة منافع كثيرة وأجورا عظيمة، وقد بين الله تعالى مجملات أحكامهما في كتابه، وفصل ذلك وبينه رسوله الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم في سنته، وأمر الناس بأن يأخذوا عنه مناسكهم. وهذه الورقات كلمات مختصرات في بيان مهمات أحكام الحج والعمرة وأعمالهما، تفيد الحاج والمعتمر وتعينه على معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته. وقد جعلتها في مباحث ومسائل تسهيلا وتقريبا، فما كان فيها من صواب فمحض فضل الله وإحسانه، وما كان فيها من قصور أو تقصير فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فنعم المولى ونعم المعين.
هذه المقدمة تضمنت ابتداء حمد الله تعالى والثناء عليه، وهكذا ينبغي لكل من كتب شيئا أن يفتتحه بذكر الله عز وجل، سواء مقتصرا في ذلك على البسملة أو على حمد الله تعالى أو على الجمع بينهما البسملة وحمد الله عز وجل، فكل ذلك من ذكر الله الذي تستفتح به المغلقات ويستعان به على إدراك المأمولات، ويحصل به الإنسان خيرا عظيما، فإن ذكر الله عز وجل فيه من الخير والبر والهداية والسداد والتوفيق ما ينفع الذاكر. ولذلك درج أهل العلم على ابتداء مؤلفاتهم بذكر الله عز وجل، إما بسملة وإما حمدا وإما بسملة وحمدا. وقد بين في بدايته، بين في بداية مقدمته أن الحج والعمرة هما مقصود مؤلفه، حيث قال: فإن قصد بيت الله من أجل بالعب الحج والعمرة من أجل العبادات وأعظم القربات. وبه يعلم أن هذا الكتاب يتعلق ببيان أحكام هذين العملين الجليلين وبيان فضائلهما وبيان ما يتصل بهما من مسائل. والحج والعمرة من أجل العبادات، ومنزلتهما في دين الإسلام عالية سامية، فقد جعل الله تعالى الحج ركنا من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه التي يبنى عليها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن، وإقام الصلاة، وهذا هو الركن الثاني، وإيتاء الزكاة، وهذا هو الركن الثالث، والحج، وهذا هو الركن الرابع، وصوم رمضان، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وفي هذا تقديم ذكر الحج على الصوم، والمسألة قريبة، فإن الترتيب جاء على نحوين، منها ما قدم من الأحاديث ما قدم ذكر الحج على الصوم، ومنه ما قدم ذكر الصوم على الحج، والأمر في ذلك قريب. والحج يشمل من حيث العموم قصد بيت الله عز وجل بالنسك، سواء كان حجا أو كان عمرة، فإن العمرة هي من الحج، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن العمرة داخلة في الحج، ولهذا سماها كثير من أهل العلم بالحج الأصغر، فالعمرة نوع من الحج، لأن الحج قصد البيت، والعمرة يحصل فيها قصد البيت لكنه على وجه دون الحج الذي يكون في زمان مؤقت وفي مكان محدد وبمناسك وأعمال معينة، لكن ثمة اشتراكا بينهما من حيث أن الحج والعمرة كلاهما قصد هذه البقعة المباركة تعظيما لله عز وجل، ويشتركان في أهم الأعمال وهو الطواف بالبيت، فالعمرة فيها طواف، وكذلك الحج فيه طواف، وهو المقصود الأعظم من المجيء إلى البيت الحرام. لذلك قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، إيش؟ وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف بالبيت من أعظم المقاصد، بل هو أعظم أعمال الحج والعمرة. الطواف بالبيت هو أعظم أعمال الحج والعمرة، ولذلك كانت العمرة حجا أصغر تدخل في عموم ما جاء من فضائل الحج. وسيأتي بيان حكم الحج والعمرة في كلام المؤلف رحمه وفقه الله ورحمه. وليعلم أيها الإخوة أن الحج والعمرة قد بينهم الله عز وجل في كتابه بيانا مجملا، فأول ما نزل في شأن الحج والعمرة قول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا أول ما نزل من آيات القرآن في شأن الحج والعمرة، وذاك في السنة السادسة من الهجرة، حيث أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بإتمام الحج والعمرة، وإتمامهما هو الإتيان بهما على وجه كامل لا نقص فيه، على وجه لا خلل فيه، فإن الأمر بإتمام الحج والعمرة مما دل عليه كتاب الله عز وجل بالنص، لكن تفصيل ذلك لم يكن في القرآن، بل جاء في هدي سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، فإن في السنة من بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة ما هو بيان وتفصيل لما أمر الله تعالى به من إتمام الحج في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. ولهذا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن الحج والعمرة جاء ذكرهما إجمالا في كلام الله عز وجل، وأما تفصيلا من حيث الأعمال والأحكام والهدي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكون السنة هي المفصلة للقرآن المبينة لمجملاته الموضحة لما ذكره الله تعالى فيه على وجه غير مفصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يتلقى عنه الناس الهدي في نسكه، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤكد في مواقفه في حجة الوداع وجوب الأخذ عنه صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأعمال الحج والعمرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، ولذلك سميت حجة الوداع. وفي رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن المناسك للناس بيانا مفصلا موضحا حتى في أدق ما يكون في صفة الجمال التي يرمى بها، صفة الحصى الذي يرمى به بيّنه صلى الله عليه وسلم. فلما التقط الملتقط له الحصى رفعه صلى الله عليه وسلم وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وبهذا يتبين أن المرجع في معرفة تفاصيل أحكام الحج والعمرة هو هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هديه هو المبين، وهذا ما أمر الله تعالى به إجمالا في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وفي قوله تعالى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وجاء ذلك في خاصة الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. ولهذا ينبغي لمن أراد الحج والعمرة أن يعتني بمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، لأن ذلك مما يفتح للمرء أبواب المعرفة التي يكمل بها عبادته ويحقق بها أمر الله عز وجل في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن قصر في ذلك قصر في عمله وقصر في ثواب عمله بقدر ما حصل معه من التقصير في معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أيها الإخوة أن كل عمل يعمل الإنسان لا يتحقق له به تمام الأجر وكماله إلا بتحقيق وصفين في العمل: الأول أن يكون لله خالصا، والثاني أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون العامل في عمله موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سائرا على نحوها، فهديه هو أكمل الهدي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المختصر إشارات إلى هدي مقتبسة من أحاديثه وما نقله عنه الصحابة رضي الله تعالى عنه، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومبدأ ذلك هو ما سنتناوله في المباحث والمسائل التالية شيئا فشيئا، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
المبحث الأول: حكم الحج والعمرة وفضائلهما. أولا: حكم الحج والعمرة وفورية الحج. الحج ركن من أركان الإسلام دل عليه الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، فرضه الله تعالى على المستطيع من الناس مرة في العمر، ويجب على من اكتملت فيه شروط الوجوب أن يبادر إلى الحج ولا يؤخر، فإنه لا يدري ما يعرض له. والعمرة سنة في حق المستطيع، خص الله الحج والعمرة بفضائل كثيرة ومزايا عديدة أذكر فيما يلي أبرزها: الأولى أن الحج طهرة للعبد من الذنوب والخطايا، الثانية أن جزاء الحج المبرور وثوابه الجنة، الثالثة أن الحج نوع من الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، الرابعة أن المتابعة بين الحج والعمرة سبب لنفي الفقر والذنوب. الخامسة أن العمرة مكفرة للخطايا الواقعة بينها وبين العمرة التي قبلها. السادسة أن الحج والعمرة يجتمع فيهما أنواع العبادات القلبية والمالية والبدنية. ثالثا
حكم الحج ركن من أركان الإسلام، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وهو مما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في السنة العاشرة من الهجرة صلى الله عليه وسلم، وأذن في الناس أنه سيحج، وقال فيما خطب به الناس: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فبين أن الحج مكتوب على الناس، وأن الواجب عليهم أن يمتثلوا ذلك الكتاب بفعل ما أمر الله تعالى به من الحج. وقد قام رجل فقال: يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى كرر الرجل مسألته، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وهذا في المسند بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عباس، وهو دليل لما أجمعت عليه الأمة من أن الحج فرض على الناس في العمر مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع وقربة. والحج فرض على الفور، بمعنى أن من اكتملت فيه شروط الوجوب فإنه يجب عليه أن يبادر إلى ما فرض الله تعالى عليه من الحج. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بادر إلى الحج عندما أمكنه ذلك، فإن الله تعالى فرض الحج في السنة التاسعة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج تلك السنة. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول اشتغاله باستقبال الوفود الذين توافدوا إليه من أقطار الجزيرة وأرجائها، معلنين الإسلام مقبلين على ما جاء به سيد الأنام من الهدى ودين الحق. أما السبب الثاني فهو أن مكة كانت حديثة عهد بشرك، فكان يأتيها المشركون ويحجون البيت الحرام على ما كان عليه عملهم في الجاهلية، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلص الحج من كل أعمال الجاهلية وصورها، فلم يحج في السنة التاسعة، بل بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه إلى مكة وألحق به عليا، ومعهما جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمرهما بأن يؤذن في الناس يوم الحج الأكبر يوم النحر أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان كما كان عليه العمل في زمن الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت الحرام عرايا إذا لم يكن لهم ثياب جديدة أو إذا لم يعطهم أهل مكة من ثيابهم، فكان من يفد إلى البيت الحرام إما أن يشتري ثوبا جديدا ليطوف به لئلا يطوف بثوب عصى الله تعالى فيه، وإما أن يتفضل عليه أحد من أهل الحرم فيعطيه ثيابا يطوف بها، فإن لم يجد هذا ولا ذاك تخلى من كل ثيابه وطاف عريانا رجالا ونساء، كما قالت المرأة: اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، حيث كانت تتجرد ويبدو من عورتها ما يبدو، فتقول هذه الأبيات وقالت هذا النظم لأجل أن تبين أن ما بدا منها لا تحله للناظرين، لكنها مضطرة إلى ذلك، فأبطل الله تعالى هذا العمل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ومن معه أن يؤذنوا في الناس ألا يطوف بالبيت عريان. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما منع المشركون من الوصول إلى مكة ومنع من الطواف على نحو ما كان يفعله الجاهليون جاء صلى الله عليه وسلم ومعه 100,000 من الصحابة كلهم يقتدي به ويتم به صلى الله عليه وسلم في حجه ويتلقى الناس عنه أعمال نسكهم صلوات الله وسلامه عليه. فكانت الحجة خالصة لأهل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج الذي فرضه الله تعالى عليه بل بادر إليه عند الإمكان، وإنما أخره عن سنة فرضه في السنة 9 للحاجة إلى التأخير من جهة اشتغاله بالوفود ومن جهة رغبته في أن لا يحج مع المشركين فتختلط سنته بما كان عليه الجاهليون من أعمال الشرك وخلال الجاهلية. وبهذا يتبين أن الراجح فيما يتعلق بفورية الحج أن الحج فرض على الفور لمن كان مستطيعا، بمعنى أنه من كملت فيه شروط الوجوب لم يجز له التأخير، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، واستدلوا لذلك بجملة من الأدلة، استدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على أن الأمر يجب على الفور، وهذه مسألة أصولية وهي هل الأمر يقتضي الفورية أو لا، وجمهور الأصوليين على أن الأمر يقتضي الفورية، فاستدلوا بالأدلة الدالة على وجوب الامتثال فورا وهي أدلة عامة، واستدلوا أيضا بأدلة خاصة تتعلق بالحج، من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس، حديث الصحيح في المسند من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الدابة وتعرض الحاجة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجل إلى الحج. وقد جاء عن جماعة من الصحابة وورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح رفعه، إنما غايته أن يكون صحيحا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي أنه من كان مستطيعا ولم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. وهذا يبين أن تأخير الحج مع القدرة عليه والاستطاعة مما يخشى معه على صاحبه ألا يموت على الفطرة وعلى دين الإسلام. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا مجمل ما استدل به القائلون بوجوب الحج على الفورية، لكن هل هي مسألة إجماع؟ الجواب لا، هي مسألة خلاف بين أهل العلم، هذا ما ذهب إليه الجمهور. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الحج يجب على التراخي، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة 9، والجواب على هذا قد تقدم، وأن عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 كان لعذر ولم يكن هكذا بلا سبب. أما المسألة الثانية فهي حكم العمرة. العمرة ذكر المؤلف رحمه الله أنها سنة مؤكدة، وهذا ما عليه جمهور العلماء. واعلم بارك الله فيك أنه لا خلاف بين العلماء في أن العمرة مشروعة وأنها عمل صالح، لكنهم اختلفوا في منزلة العمرة، هل هي واجبة أم هي سنة، وثمة تفاصيل أخرى تندرج تحت هذه المسألة الخلافية. وجملة الأقوال فيها قولان: القول الأول أن العمرة واجبة كالحج مرة في العمر، وبهذا قال جماعة من الصحابة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونسب هذا القول إلى الإمام مالك. وأما القول الثاني فهو أن العمرة سنة وليست واجبة، وبهذا قال ابن مسعود وكذلك جماعة من الصحابة، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والنخعي، وإليه ذهب الإمام مالك في المشهور، وهو قديم قولي الشافعي، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد استدل كل فريق من هذين الفريقين بأدلة تدل على ما ذهب إليه. فمن قال بوجوب العمرة استدل بقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قالوا والأمر بالإتمام دليل على وجوب الفعل، لأنه ما يجب إتمامه إنما هو ما يجب بالأصل، وهذا محل نظر، لأن ثمة من الأعمال ما يجب الإتمام فيه ولو لم يكن واجبا في أصله، كحج التطوع فإنه لا يجب بعد الحج المفروض حج آخر، لا يجب بعد الحج المفروض حج آخر، ومع ذلك إذا شرع في الحج ولو كان متطوعا، وكذلك في العمرة ولو كان تطوعا فإنه يجب عليه الإتمام لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. واستدل بحديث أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. قالوا هذا يدل على وجوب العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها وقال حج عن أبيك واعتمر، وهذا أمثل حديث يستدل به القائلون بوجوب العمرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله حيث قال هذا لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا، لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح، ولكن هذا لا يدل على أنه يدل على الوجوب، إنما هذا أجود ما وجد. ولذلك نوقش الاستدلال بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل ولم يبتدئ ذكر وجوب الحج والعمرة، إنما أجاب من سأل، وجواب السؤال لا يفيد الحكم بالوجوب بل يستفاد الوجوب من جهة أخرى غير سؤال السائل، غير جواب السائل. ولذلك لا يستقيم الاستدلال بهذا على وجوب العمرة. وما استدلوا به على وجوب العمرة حديث الصبي بن معبد أنه أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له يا أمير المؤمنين كنت رجلا أعرابيا نصرانيا وإني أسلمت، أي من الله عليه بالإسلام، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، ثم قال وإني أهللت بهما، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه هديت لسنة نبيك. وهذا الحديث وإن كان إسناده مستقيما إلا أن في الاستدلال به على وجوب العمرة نظرا، وذلك أن قول عمر رضي الله تعالى عنه هديت لسنة نبيك محتمل أنه في ما يتصل بفرض الحج والعمرة، ويحتمل أنه في الجمع بينهما، لأن هذا إنما أنكر عليه أنه جمع بين الحج والعمرة، فهذا كان موضع السؤال. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه في جواب السؤال على جمع الحج والعمرة قال هديت إلى سنة نبيك. هذا ما استدل به أو هذا أبرز ما استدل به القائلون بوجوب العمرة. وتلاحظ أنه ليس ثمة دليل سالم في الدلالة على وجوب الحج والعمرة، إنما جميع هذه الأدلة إما أن يكون في ثبوتها نظر وإما أن يكون في الاستدلال بها نظر. أما القائلون باستحباب العمرة فإنهم استدلوا بجملة من الأدلة، ومن ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سئل عن أن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. وهذا الحديث حسنه، وهذا الحديث قال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، وهو دال على أن العمرة ليست واجبة لأنه قال لا، يعني ليست واجبة ولازمة، وأن تعتمر خير لك، أي تدرك بذلك أجرا. وقد نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف، وهو كما قيل فإن في إسناده مقالا حيث إنه قد تعقب تحسين وتصحيح الترمذي العلماء، وقال النووي رحمه الله تصحيحه قول الترمذي حسن صحيح غير مقبول فلا يغتر به، وذلك أن العلماء اتفقوا على أنه حديث ضعيف فمداروا على الحجاج بن أرطة وهو ضعيف، وقد ذكر قريبا من ذلك ابن عبد البر، فالإسناد فيه مقال كما أشار إلى ذلك أهل العلم. لكن القائلون بسنية العمرة استدلوا بعموم الأدلة الدالة على استحبابها، وقالوا ليس ثمة دليل يقوى على إثبات وجوب العمرة، وأصح القولين في هذه المسألة ما تقدم وما قرره المؤلف من أن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإنه ليس ثمة دليل صحيح صريح سليم من المناقشة في وجوب العمرة، وإنما الذي يجب هو الحج، وأما العمرة فليست واجبة. وليعلم أن العمرة والحج ورد فيهما جملة من الفضائل، أشار المؤلف رحمه الله إلى بعض تلك الفضائل أو إلى مهمات تلك الفضائل، فمن أبرز فضائل الحج أنه طهرة للعبد من جميع الذنوب والخطايا، دل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وهذا الحديث يدل على أن الحج موجب لحط الخطايا والذنوب، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الذنوب التي تغفر بالحج على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الجمهور أن ذلك في الصغائر دون الكبائر، قالوا لأن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. والقول الثاني أن ذلك يشمل الصغائر والكبائر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم رجع كيوم ولدته أمه، وإنما يتحقق ذلك بحط الذنوب كلها، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم، فبه قال الطبري وأشار إليه ابن المنذر وهو اختيار ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، وهو أقرب إلى ظاهر النص. أما القول الثالث فهو قول من يقول إن الحج يغفر جميع الذنوب التي هي من حق الله وكذلك التي من حقوق الخلق، فما يكون من التبعات فإنه مندرج في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجعك يوم ولدته أمه. وهذا القول قد ناقشه وذكر شواهده وأدلة الحافظ ابن حجر رحمه الله على وجه مفصل في رسالة قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، قوة الحجاج في عموم المغفرة للحجاج، وقد رجح رحمه الله العموم في المغفرة وأنها تشمل حتى التبعات. لكن ينبغي أن يعلم أن ما يكون من مغفرة الحج للكبائر والتبعات هو فيما لم يصر عليه الإنسان، أما من أصر على الخطأ والعصيان فإنه غير مشمول بالمغفرة والتوبة. يدل لذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. من أحسن في الإسلام أي ترك السوء الذي كان عليه في الجاهلية لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي ومن وقعت منه الإساءة في الإسلام فعاد ما كان يعمله من سيء العمل أخذ بالأول والآخر. فهذا دليل على أن التكفير المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه مقيد بهذا القيد، وهو ألا يقارف الكبائر وألا يعود إلى الاعتداء على حق الناس، فإنه إن كان منه ذلك كان ذلك موجبا لمؤاخذته بالأول والآخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. ما وجه الاستدلال بهذا؟ الإسلام أعظم ما يهدم الذنوب ويحط الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن لعمر بن العاص لما أراد أن يسلم، قال: أريد أن أشترط. قال: ما تشترط يا عمرو؟ قال: أن يغفر لي ما قد كان مني، ما تقدم من ذنبي. فقال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وكذلك الحج يهدم ما كان قبله. فإذا كان الإسلام الذي يهدم ما كان قبله يؤاخذ فيه الإنسان بما أساء إذا لم يتب منه وعاوده بعد إسلامه، فكذلك الحج فإنه إذا لم يتب من تلك الذنوب والخطايا أخذ بها. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة. أما الفضيلة الثانية من فضائل الحج، فإن الحج المبرور جزاؤه الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني ليس له ما يكافئه ويثاب عليه صاحبه إلا أن يرزقه الله تعالى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وياكم من أهلها. فالجنة هي ثواب الحج المبرور، وهذا يدل على عظيم الأجر المرتب على الحج المبرور وأن صاحبه يدرك هذه الفضيلة العظيمة. ثالث ما جاء من الفضائل أن الحج نوع من الجهاد، والجهاد أفضل العمل وهو ذروة سنام الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة لما سألته عن الحج، قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالحج المبرور أفضل العمل لأنه نوع من الجهاد، والجهاد أفضل العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه البخاري معلقا: شد الرحال إلى الحج فهو أحد الجهادين. ومن فضائل الحج والعمرة أن المتابعة بينهما موجبة لزوال الفقر ودفعه، وكذلك لحث الذنوب والخطايا، وقد جاء ذلك فيما رواه أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب أي يزيلان الفقر والذنوب دفعا قبل الوقوع وإزالة لهما بعد الحصول، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة جزاء، ثواب دون الجنة. ومن فضائل العمرة أن العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة التي قبلها، وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا يدل على أنهما من أسباب حط الذنوب والخطايا، فما بين العمرتين يكفر بتوالي العمرة وتتابعها، وهذا من فضل توالي العمرات والاستكثار منها. هذه بعض الفضائل، ومما يتبين به فضل الحج والعمرة أنه من العبادات التي تجتمع فيها أنواع العبادات كلها القلبية والبدنية والمالية. فالحج والعمرة يجتمع فيها عمل القلب، وهذا شرط في العبادات كلها، وفيه عمل البدن، وهذا يكون في بعض العبادات دون بعض، فإنه ينتقل الإنسان طوافا وسعيا وسفرا إلى الحج وتنقلا في مناسك الحج والعمرة، وكذلك مالا لأنه محتاج إلى ما يبذله للوصول إلى ما يؤمل من بلوغ البيت الحرام وفعل النسك. هذه بعض الفضائل المتعلقة بالحج والعمرة. وننتقل بعد ذلك إلى بيان
صفة الحج المبرور.
صفات الحج المبرور. نعم.
ثالثا، صفة الحج المبرور. تنوعت كلمات العلماء في بيان وصف الحج المبرور، وجماع ذلك في خمس صفات: الأولى أن يكون الحج لله خالصا، الثانية أن يكون الحج وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو القدوة والأسوة، الثالثة أن يأتي في الحج بالفرائض والواجبات سواء ما كان منها متعلقا بالحج كالإحرام من الميقات للآفاقي، أما كان منها عاما كأداء الصلاة، الرابعة أن يجتنب في الحج المحرمات سواء منها ما كان متعلقا بالحج كمحظورات الإحرام، أما كان منها عاما كالغيبة والنظر المحرم وأذية الخلق، الخامسة أن يكون الحج من مال حلال طيب.
هذه خمس صفات يتحقق بها للمؤمن ما يؤمله من بر الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فما هو الوصف الذي يتحقق به بر الحج؟ إذا تأملت كلمات العلماء رحمهم الله في أوصاف الحج المبرور وجدتها تدور على تحقيق خمس صفات في الحج. فقيل في وصف الحج المبرور: الذي لا يخالطه شيء من المأثم، وقيل في الحج المبرور: المتقبل، وقيل في الحج المبرور: الذي لا رياء فيه ولا سمعة، وقيل غير ذلك من الأقوال في بيان وصف الحج المبرور. إلا أن تفصيل ذلك يمكن أن يكون بالنظر إلى خمس صفات، من حققها فاز بالحج المبرور. أول ذلك أن يكون عمله لله خالصا، فإنه لا يتحقق الحج المبرور إلا بالإخلاص. دليل ذلك أن الله عز وجل عندما فرض الحج ذكر المقصود أولا. من المقصود بالحج؟ من المقصود بالحج؟ الله. لذلك قال: ولله على الناس حج البيت، فذكر المقصود بالعمل قبل ذكر العمل، ذكر المقصود بالعمل وهو الله قبل ذكر العمل، لأجل أن يستحضر الحاج والعامل أنه لن يدرك الأجر والثواب إلا بحسن القصد، بقصد الله عز وجل وإخلاص العمل له. هذا الشرط الأول، وهو شرط في كل العبادات، وبه تتفاوت مراتب الأعمال. فتفاوت مراتب الأعمال في الأجر والثواب يرجع إلى ما يقوم في قلوب الخلق من تمام الإخلاص لله عز وجل. فبقدر الإخلاص ينال العبد من الأجر والثواب من الله عز وجل. أما الشرط الثاني أو الوصف الثاني الذي يتحقق به بر الحج، أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خذوا عني مناسككم، وأمر صلى الله عليه وسلم بالتلقي عنه. فمن فاز بمتابعته في عمله واقتفى أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم نال الأجر والمثوبة المأمولة التي تترتب على هذه الأعمال من مغفرة الذنوب وإدراك الجنة. فإن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يكون مبرورا إلا أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الوصف الثالث من الأوصاف التي يحصل بها بر الحج، أن يأتي الحاج بما فرض الله تعالى عليه من الفرائض والواجبات العامة على وجه العموم كأداء الصلوات ونحو ذلك، أو الخاصة المتعلقة بالحج من أركانه وواجباته وشروطه وما طلبه الله تعالى من المؤمن فيه. فهذا يتحقق به الحج المبرور، أن يأتي بالواجبات. ومن كمال ذلك أو مما ومما يتحقق به وصف الحج المبرور أيضا أن يجتنب الحاج المحرمات، وهذا هو الخامس وهذا هو الرابع، هذا هو الرابع من الأوصاف، أن يجتنب المحرمات سواء كان ذلك في المحرمات العامة التي حرمها الله تعالى على المؤمن كالغيبة والنميمة والكذب وسيء القول والحسد والعجب وما إلى ذلك من السيئات العامة، أو كان ذلك مما يتعلق بالسيئات المتعلقة بالحج الخاصة بالحج، كان يقع في شيء من محظورات الإحرام، فإن ذلك مما يفوت عليه وصف الحج المبرور إذا كان عالما ذاكرا مختارا، فإنه يناله من المؤاخذة ما يناله ويفوته وصف الحج المبرور. دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال فلا رفث ولا فسوق، فهذا نهي عن هذين العملين والجدال في الحج، هذا هو العمل الثالث، وهذه يدور عليها ما ينبغي أن يتحلى به الحاج من الخصال، وهو السلامة من الرفث والسلامة من الفسوق، والفسوق يحصل بواحد من أمرين، إما بترك واجب وإما بفعل محرم، وهذا دليل الوصف الثالث والوصف الرابع. دليل الوصف الثالث والوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أما الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون بمال حلال، أن يكون حجه من مال طيب حلال، ودليل ذلك أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقد قال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد، فأمر الله تعالى المؤمنين بالإنفاق من الطيب وأخبر أنه طيب لا يقبل إلا طيبا، فينبغي أن يطيب الحاج نفقته بأن يكون حجه من مال حلال من مال حلال طيب، فإن ذلك يحقق له وصف الحج المبرور. إذن خلاصة ما تقدم من أوصاف أن الحج المبرور يتحقق بأمور خمسة: الأول الإخلاص لله، الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الثالث فعل الواجبات عموما وخصوصا، الرابع ترك المحرمات عموما وخصوصا، الخامس مما يتحقق به وصف الحج المبرور أن يكون من مال حلال طيب. نعم.
المبحث الثاني شروط وجوب الحج. يشترط لوجوب الحج خمسة شروط بالاتفاق، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وضابط الاستطاعة القدرة على الوصول إلى مكة وفعل المناسك والرجوع إلى بلده دون مشقة زائدة. أما من كان قادرا على الحج بماله عاجزا عنه ببدنه فيلزمه أن يقيم من يحج عنه، ولا تتحقق استطاعة المرأة في الحج إلا بوجود محرم.
هذا المبحث هو بيان شروط وجوب الحج، فإن الله تعالى جعل لوجوب الحج شروطا، ذكر الله تعالى أهمها في آية فرض الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر ما يعرف به الإسلام من أركانه قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن الحج لا يجب إلا بشروط خمسة، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيها. الشرط الأول الإسلام، وهذا شرط في كل العبادات، فإن الله لا يقبل أي عمل إلا بالإسلام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يبعث من يبعث من أصحابه داعيا إلى الله يأمره بأن يدعوهم إلى الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الإسلام. إذن الإسلام هو أول الشروط التي يجب توافرها، أول شروط وجوب الحج. أما الشرط الثاني العقل، فإن المجنون والمعتوه قد رفع عنهما القلم. والثالث البلوغ، فإنه لا يجب الحج على من لم يبلغ، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. ويدل له ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عباس أنه قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، يعني لا يضيف القول إلى نفسه بل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني أي تلقوا عني ما أخبركم به ولا تنسبوه إلي، ولا تقولوا قال ابن عباس، من حج ولم يبلغ فعليه حجة أخرى، ومن حج ولم يعتق فعليه حجة أخرى إذا عتق. وهذا يدل على أن من شروط وجوب الحج أن يكون الإنسان بالغا، أما إذا لم يكن بالغا فإنه يصح منه الحج ولكن لا يجزيه عن حجة الإسلام، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لكن هذا ليس دليلا على إجزاء الحج، إنما دليل على صحته من الصغير لكنه لا يجزئه، وعلى هذا أجمعت الأمة. أما الحرية فأيضا هو محل، فأيضا ذلك محل إجماع، فأجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج، والعلة في ذلك أن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعا. ويدل له أيضا ما تقدم من حديث عبد الله بن عباس في قوله من حج أيما عبد حج ولم يعتق فعتق فعليه حجة أخرى، هذا رابع الشروط. أما خامس الشروط من شروط الحج الاستطاعة، وهو محل التفصيل لأن الشروط الثلاثة الأول متفق عليها في كل العبادات، كل العبادات يشترط لها الإسلام العقل الحرية، الإسلام العقل البلوغ، كل العبادات يشترط فيها هذا فيما يتعلق بالفعل إذا كان فعلا من المكلف يتعلق به هو. أما ما يتعلق بالحرية فهو شرط في الحج بالإجماع. أما الاستطاعة فإن الله ذكر ذلك في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم إنه شرط في الأصل مذكور في كل العبادات، يعني هو مشترط في كل العبادات، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، فهو شرط في جميع العبادات، لكن نص عليه في الحج على وجه الخصوص لأن الحج فيه كلفة وعناء ومشقة زائدة على سائر ما يكون من العبادات، ولذلك ذكر هذا الشرط بالنص على وجه الخصوص في حق من حج البيت، فقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في بيان المشقة الحاصلة بالحج شد الرحال إلى البيت فإنه أحد الجهادين. وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن من أوصاف الاستطاعة التي يثبت بها وجوب الحج القدرة البدنية، اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن من الأوصاف المشترطة للاستطاعة التي لا بد منها لتحقق الاستطاعة القدرة البدنية، فمن كان عاجزا ببدنه فإنه لا يجب عليه أن يحج بنفسه. واختلفوا في من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه هل يجب عليه الحج أو لا، على قولين. القول الأول أنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، وهذا دليله ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر المرأة عندما قالت إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا. فلما كان قادرا بنائبه وهو من تبرع عنه بالحج وهي هذه المرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم حجي عن أبيك، نعم أي حجي عن أبيك. فالقدرة البدنية إذا فالقدرة البدنية إذا لم تتوفر وتوفر عوض ذلك بإقامة من يحج على الإنسان فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنه إذا عجز عنه ببدنه وقدر عليه بماله. وبهذا قالت الشافعية والحنابلة وبه قال صاحب أبي حنيفة، وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك فإنهما ذهبا إلى أنه لا يقوم أحد عن أحد في الحج فإذا عجز ببدنه فإنه لا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه من ماله. والصواب ما ذهب إليه الجمهور من أن الإنسان إذا عجز ببدنه وكان قادرا بماله فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه إما تبرعا وإما بمال. بعد هذا العرض نحتاج إلى أن نعرف ما هو وصف الاستطاعة. عرفنا أنه من لوازم الاستطاعة القدرة البدنية. طيب فيما يتعلق بالقدرة المالية ما هو الحد الذي يجب به على الإنسان أن يقصد البيت الحرام؟ قال كثير من أهل العلم في بيان القدرة البدنية المالية أن يملك زادا وراحلة زائدين عن نفقاته وحوائجه الأصلية ومن يعول تبلغه إلى مكة ويعود بها إلى بلده. فقال هؤلاء رحمهم الله إن الواجب على من ملك زادا وراحلة أن يقصد مكة للحج لأن الاستطاعة تتحقق له بذلك. وبهذا قال جمهور العلماء، ولهذا تجد أن ذكر الزاد والراحلة في وصف الاستطاعة في غالب كلام الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم، بل قال الترمذي رحمه الله والعمل عليه عند أهل العلم، يعني الأخذ بهذا القول أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة التي يستطيع أن يبلغ بها مكة ويؤدي المناسك ويفعل المناسك ويرجع إلى بلده. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى البيت بلا مشقة زائدة ولو لم يكن معه زاد وراحلة، ولذلك أوجب الحج على الماشي إذا كان يستطيع أن يصل إلى مكة مشيا دون أن يشق عليه مشقة زائدة على المعتاد. واستدل لذلك بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني يأتون على أرجلهم ماشين، وعلى كل ضامر أي على كل ما يحملهم من مما يحمل عليه الناس من الدواب ونحوها. والصواب فيما يتعلق بضابط الاستطاعة التي يجب بها الحج أنها القدرة البدنية والمالية التي يبلغ بها الإنسان إلى مكة ويرجع منها إلى بلده بعد فعله لمناسك الحج والعمرة. القدرة المالية والبدنية التي تبلغه إلى مكة ويفعل المناسك ويرجع إلى بلده، من كان قادرا على هذا النحو فإنه مستطيع. وأما ما جاء من الأحاديث التي ذكر فيها الزاد والراحلة وهي ما استدل به القائلون بأن الاستطاعة هي ملك زاد وراحلة، فإن ذلك خرج مخرج الغالب أو هو من باب الجواب بالمثال، فيما تتحقق به الاستطاعة، وليس حصرا للاستطاعة بهذه الصورة، لأن الله تعالى أطلق الاستطاعة في قوله من استطاع إليه سبيلا، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقييد ذلك بالزاد والراحلة هو من التفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من التفسير بالمثال، وهذا لا يفيد قصر الاستطاعة على هذه الصورة، بل الاستطاعة أوسع من ذلك. ولهذا لا يشترطون في وجوب الحج على المكي أن يملك راحلة، لأنه يتمكن من الوصول إلى المشاعر دون راحلة، فدل ذلك على أن الراحلة ليست شرطا، وإنما الشرط هو القدرة المالية والبدنية التي يبلغ بها الإنسان مكة ويؤدي المناسك ويفعل ما أمر به من أعمال الحج ويرجع إلى بلده. هذا ما يتعلق بضابط الاستطاعة.
المبحث الثالث: المواقيت. المواقيت هي زمن الإحرام وأمكنته. أولا: المواقيت الزمانية. المواقيت الزمانية للحج هي الأشهر التي يشرع فيها الإحرام بالحج، وهي ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ولا يصح الإحرام بالحج قبلها. أما العمرة فتستحب في كل أيام السنة. ثانيا: المواقيت المكانية. هي المواضع التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من مر بها ممن يريد الحج أو العمرة أو حاذاها إن لم تكن في طريقه. والمواقيت خمسة: أولا: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. ثانيا: الجحفة، وهو ميقات أهل مصر والشام. ثالثا: قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد. رابعا: يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. خامسا: ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. أما من كان دون المواقيت خارج الحرم فيحرم من المكان الذي ينوي فيه الحج أو العمرة، وأما من كان داخل الحرم فيحرم بالحج من الحرم ويحرم بالعمرة من الحل.
المواقيت هي زمان ومكان فعل العبادة، والمقصود بالمواقيت في شأن الحج والعمرة زمن فعل الحج ومكان الإحرام به، زمن فعل الحج والإحرام به. وقد جاءت الإشارة إلى مواقيت الحج الزمانية في القرآن، وأما مواقيت الحج المكانية فقد جاءت في السنة. فالمواقيت الزمانية ذكرها الله تعالى في القرآن في موضعين، والمواقيت المكانية بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في أحاديث عديدة. ما الفرق بين المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية؟ المواقيت الزمانية تتعلق بالوقت الذي تفعل فيه العبادة، وأما المواقيت المكانية فهي المواضع التي يحرم فيها من أراد الحج والعمرة. ما يتعلق بالمواقيت الزمانية ذكر الله تعالى ذلك في سورة الحج في موضعين. الموضع الأول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إيش
والحج.
الآية: والحج. قل هي مواقيت للناس والحج، فدل ذلك على أن للحج مواقيتا، وقد جاء بيانها في سورة البقرة في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فبين الله تعالى في كتابه أن مواقيت الحج الزمنية أشهر، ولكنه لم يذكرها لأنها بينة واضحة يعرفها الناس، ولذلك قال معلومات. من الذي يعلمها؟ الناس. كيف يعلمونها؟ يعلمونها بما أبقى الله تعالى في الناس من ملة إبراهيم وشرائع دينه المتعلقة بالحج، فإن الحج من ملة إبراهيم الباقية في الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام عدة مرات. فالحج من الشرائع الباقية جرى عليه تحريف وتغيير وتبديل كسائر ما جرى من التغيير والتحريف في أصول الدين وفروعه، لكن أصله باق في الناس. ولذلك قال تعالى الحج أشهر معلومات. لا خلاف بين العلماء أن الحج يبتدئ وقته بدخول شهر شوال، لا خلاف بين أهل العلم في أن مبدأ مواقيت الحج الزمانية دخول شهر شوال، فبدخول ليلة العيد وانقضاء رمضان تدخل أشهر الحج. وما معنى أشهر الحج؟ معناها الزمان الذي يشرع أن يلبي فيه الإنسان بالحج، فمن أراد الحج لا يلبي قبل أشهره، وسيأتي حكم التلبية بالحج قبل أشهره. لكن هذا المستفاد من التوقيت الزماني، وهو بيان الزمان الذي يشرع فيه التلبية بالحج. لذلك قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي لبى فيهن بالحج، فالتلبية إنما تكون في أشهره. فلا خلاف أن الحج يلبى به في أشهر الحج، ومبدأها شوال. متى تنتهي أشهر الحج؟ للعلماء في ذلك قولان. جماهير العلماء يقولون تنقضي مدة الحج التي يفرض فيها بغروب شمس يوم النحر، بغروب شمس يوم العاشر من ذي الحجة. وذهب الإمام مالك إلى أن أشهر الحج تمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة، لأنه زمن فعل الحج، فألحق بقية الشهر بأشهر الحج لأنه زمن فعله. والذي عليه الجمهور أقرب إلى الصواب أن أشهر الحج تنتهي بيوم النحر. الإمام الشافعي يرى أنها تنتهي بطلوع فجر يوم النحر، والإمام أحمد وأبو حنيفة يريان أنه ينتهي بغروب شمس يوم النحر، والإمام مالك يرى أنه ينتهي بنهاية شهر ذي الحجة. فالجمهور قولهم متقارب، إما فجر يوم النحر أو غروب شمس يوم النحر. وأقرب القولين إلى الصواب ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن أشهر الحج تنتهي بطلوع فجر يوم النحر. الدليل على هذا أن الله قال فمن فرض فيهن الحج، وينتهي فرض الحج التلبية به بطلوع فجر يوم النحر، لأنه يكون قد فاته يوم عرفة، فلو لبى فجر يوم النحر ما استفاد شيئا، لأنه قد فاته وقت الحج ركن الحج الأعظم، لأنه قد فاته ركن الحج الأعظم، فلا يستفيد شيئا بإحرامه. هذا ما يتعلق ببداية شهر الحج، بداية أشهر الحج، أشهر الحج ونهايتها. والراجح هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي، وقول الجمهور قريب. أما ما يتعلق ب أما ما يتعلق بالعمرة، فهل للعمرة زمان لا تتجاوزه؟ جمهور العلماء على أن العمرة مستحبة في العام كله وليس لها وقت محدد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فليس لها وقت محدد لا تتجاوزه، بل تكون في الزمان كله. وكره الإمام أبو حنيفة العمرة في خمسة أيام، في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي أيام التشريق، كره العمرة في هذه الأيام الخمسة. وسبب الكراهية قال هذه أيام الحج الأكبر، فلا يشتغل على الحج الأكبر بالحج الأصغر وهو العمرة، ولكن لا دليل على هذه الكراهية. ولذلك جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا تكره العمرة في الزمان كله. هذا ما يتعلق بوقت مواقيت الحج ومواقيت العمرة. هنا سؤال فيما يتعلق بمواقيت الحج، إذا أحرم بالحج قبل شهره هل ينعقد إحرامه قبل أشهره؟ إذا أحرم بالحج قبل أشهره هل ينعقد إحرامه أو لا؟ أي هل يصلح أن يمضي في إحرامه أو لا؟ للعلماء في ذلك قولان. ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا أحرم بالحج قبل وقته فإنه يصح إحرامه، لكنه يكره ويستحب له أن يتحلل بعمرة. وقيل بل لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ولا ينعقد، بل هو عمرة لا ينعقد حجا، بل يجب أن يتحلل بعمرة ولا ينفعه أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي الحج. وهذا قول عند الشافعي عند المالكية، وبه قال الشافعية، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الأقرب إلى الصواب من هذين القولين، إنه من أحرم بالحج قبل أشهره يعني قبل شهر شوال فإنه لا ينعقد إحرامه بالحج، والواجب عليه أن يتحلل بعمرة، الواجب عليه أن يتحلل بعمرة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن، فمن لبى قبل هذه الأشهر لم يفرض الحج فيهن، فعلى ذلك يجب عليه أن يتحلل بعمرة. وهذا مذهب الإمام الشافعي، وهو قول عند مالك، وبه وهو رواية في مذهب أحمد وهو الصحيح. هذا ما يتصل بمسائل مواقيت الحج الزمانية. أما المواقيت المكانية فإن المواقيت المكانية لا فرق فيها بين الحج والعمرة. تبين قبل قليل أن المواقيت الزمانية للحج مواقيت تختلف عن العمرة، فالعمرة تكون في العام كله، وأما الحج فيكون في زمان محدد. أما المواقيت المكانية فهي مشتركة بين الحج والعمرة. دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام جحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالمواقيت الزمنية يشترك فيها الحجاج، سواء كان ذلك فيما يتصل بالحج أو العمرة. المواقيت الزمانية يشترك فيها المحرمون، سواء كانوا محرمين بحج المواقيت المكانية يشترك فيها المحرمون، سواء كانوا محرمين بحج أو عمرة، سواء كانوا محرمين بحج أو عمرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج أو العمرة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وسماها، وهي خمسة بتوقيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أربعة منها جاءت في حديث عبد الله بن عباس، وكذلك أشار إلى ثلاثة منها عبد الله بن عمر، وأما الخامس منها وهو ذات عرق فقد جاءت تسميته في حديث جابر عند مسلم، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في المسند. وقد اختلف العلماء رحمه الله في ذات عرق، هل هو بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر؟ والصواب أنه بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه قد روى الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: لما فتح هذان المصران، يقصد بذلك الكوفة والبصرة، قالوا: أتى أهلهما فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن قرنا جور عن طريقنا، يعني ليست في طريق وصولنا إلى مكة، بل نحتاج إلى أن نميل إليها حتى نحرم منها. فقال لهم رضي الله تعالى عنه: انظروا إلى حلوها من طريقكم. فنظروا فإذا حذوا قرن المنازل ذات عرق، فقالوا: ذات عرق. فقال فوقت لهم ذات عرق رضي الله تعالى عنه. والصواب أنه اجتهد فيه عمر، فوافق اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما كان قد بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومواضع الإحرام التي يلزم مريد الحج والعمرة الإحرام منها لا تخلو من أحوال ثلاثة تختلف باختلاف حال من يريد الحج والعمرة. الحالة الأولى الآفاقي، وهو من كان وراء المواقيت أو فيها، من كان وراء المواقيت أو من أهلها، فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا هو القسم الأول، وهم أهل الآفاق، والمقصود بهم من كان مسكنه وراء المواقيت أو كان ساكنا في أحد هذه المواقيت، فإنه إذا أراد الحج والعمرة أحرم من ميقاته الذي يمر عليه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لكنه إذا جاء إليها من ليس من أهلها، إذا جاء إلى أحد هذه المواقيت من ليس من أهلها كيماني أتى المدينة وأراد الحج، فإنه يحرم من ذي الحليفة ولا يلزم أن يذهب إلى يلملم، أو نجدي جاء إلى المدينة وأراد الحج فلا يلزمه الذهاب إلى قرن المنازل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هذا ما يتعلق في القسم الأول، وهم الآفاقيون، وهم من كان مسكنه وراء المواقيت أو فيها، فإن الواجب عليه أن يحرم منها للحج أو العمرة. أما القسم الثاني فهو الحلي، وهو من كان مسكنه بين المواقيت والحرم، من كان مسكنه بين المواقيت والحرم، فالواجب عليه أن يحرم من المكان الذي ينوي فيه الحج أو العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث عبد الله بن عباس: فمن كان دون ذلك، يعني دون هذه المواقيت، أقرب إلى مكة، أقرب إلى الحرم، فمهله من حيث أنشأ، يعني محل إهلاله، محل تلبيته من حيث نوى العمرة، من حيث نوى الحج أو العمرة، من حيث نوى النسك الحج أو العمرة. واختلف العلماء رحمهم الله في مكان إحرامه، هل هو من بيته أم هو من مسمى مكانه، أم هو من أقصى نقطة بعدا عن الحرم في محلته. للعلماء في ذلك أقوال، منهم من قال من بيته، ومنهم من قال من مسمى مكانه، ومنهم من قال يستحب له أن يقصد أقصى نقطة بعدا عن الحرم في مسمى مكانه ويحرم منه. فمثلا من كان على سبيل المثال من بحرة، وهي دون المواقيت وقبل الحرم، إذا أراد أن يحرم فيحرم من بيته، وقيل بل يحرم من مسمى بحرة فلا يخرج من البلدة إلا وهو محرم، واستحب بعضهم أن يذهب إلى أبعد نقطة في بحرة عن الحرم ليحرم منها. والصواب أنه يحرم من مسمى البلد، سواء من بيته أو من مسمى محلته، إلحاقا لتلك المواضع بالمواقيت، فإنه لا يلزم أن يذهب إلى أقصى الميقات بعدا عن الحرم، ولا يلزمه من موضع معين في الميقات، بل كل الميقات محل الإحرام، فكل مسمى الميقات فإنه يجوز أن يحرم منه بالحج والعمرة. وكذلك من كان دون ذلك فإن مسمى المكان الذي هو فيه يحرم منه من أي جهاته. هذا ما يتصل بالقسم الثاني، وهم من كان بين منزل مسكنه، من كان منزله ومسكنه بين الميقات والحرم. أما من كان من أهل الحرم ويسمى الحرمي، أو المكي فإنه يحرم بالعمرة من الحل ويحرم بالحج من الحرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى أهل مكة يهلون منها، أي يهلون بالحج منها. ودليل أن الإهلال منها إنما يكون فقط في الحج دون العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة في أن تعتمر أمرها صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى الحل فأعمرها مع أخي عبد الرحمن من التنعيم، فلو جاز أن تحرم من الحرم لما أمرها صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الحل. هذا ما يتصل بمسائل المواقيت، وبه يتبين ما يتعلق بالمواقيت الزمانية والمواقيت المكانية للحج والعمرة. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله:
المبحث الرابع: الإحرام وأنواع النسك. أولا: معنى الإحرام. الإحرام هو الدخول في الحج أو العمرة، فلا يصح حج ولا عمرة إلا بإحرام إجماعا، وهو ركن فيهما. والاشتراط في الإحرام سنة عند خوف مانع من مرض ونحوه، وصفته أن يقول عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط أنه إذا وجد مانع تحلل من عمرته أو حجه مجانا دون دم. ثانيا: سنن الإحرام. للإحرام سنن وهي كما يلي: الأولى: الاغتسال قبل الإحرام. الثانية: التجرد من اللباس قبل الإحرام. الثالثة: التطيب في بدنه. الرابعة: أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين ونعلين. الخامسة: أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة فرض أو نفل. السادسة: تسمية النسك، وهو تعيينه بذكر نوعه بأن يقول: لبيك عمرة، أو لبيك حجة، أو لبيك عمرة في حجة.
الإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، فتقول: أحرم الرجل، أي دخل فيما يحرم عليه، كما تقول: أتهم وأنجد وأسهل، أي دخل في تهامة أو في نجد أو في سهل. فالإحرام هو الدخول في التحريم، ولذلك تسمى التكبيرة التي يدخل فيها المؤمن في الصلاة تكبيرة إيش؟ الإحرام، لأنه يدخل في حرمة الصلاة وما يجب عليه أن يجتنبه في صلاته من حركة وقول وغير ذلك مما يمتنع منه المصلي. أما ما يتعلق بالإحرام في الحج والعمرة، فالإحرام هو الدخول في النسك، الدخول في الحج أو في العمرة، هذا معنى الإحرام الذي يكون في الحج والعمرة. يدخل الإنسان فيما يكون من تحريم بسبب الحج أو العمرة، فهو دخول فيما يمتنع منه من محظورات الإحرام، دخول فيما يلزمه أن يقوم به من أعمال النسك، ولذلك يسمى التزام ذلك إحراما. والإحرام عمل قلبي، الإحرام عمل قلبي يلتزم فيه الإنسان بما يجب عليه من أعمال النسك، سواء كان ذلك فيما يمتنع منه أو فيما يأتي به. وبه يعلم أن الإحرام لا صلة له بما يكون عليه الإنسان من لباس ابتداء، بل هو عمل قلبي يتطلب بعد الدخول فيه، بعد الالتزام به، أعمالا تتعلق بلباسه، تتعلق بما يجتنب من محظورات سيأتي بيانها وإيضاحها. إذن ما يتصوره كثير من الناس من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء، هذا من الغلط الشائع، فإن لبس الإزار والرداء ليس إحراما، إذ إن الإزار والرداء نوع من اللباس الذي كان الناس يلبسونه زمن النبي صلى الله عليه وسلم في أمصارهم ومدنهم وأماكن نزولهم، فلم يكونوا يعتبرون أنفسهم لا داخلين في النسك بمجرد لبسهم الإزار والرداء، بل الإحرام عمل قلبي يعزم فيه الإنسان على التزام ما يجب التزامه من اجتناب محظورات الإحرام وفعل أعمال الحج والعمرة. وقد قال بعض العلماء في تعريف الإحرام بأنه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وذلك ليميز بين قصد النسك وبين التزام أحكامه، وهذا نوع من التفريق الذي لا يتأتى الذي يرد عليه بعض الإشكال. فالصواب في تعريف الإحرام بأنه الدخول في النسك، الدخول في حج أو في عمرة، وليس مجرد لبس إزار ورداء، لأن لبس الإزار والرداء يكون قبل دخول الإحرام ويكون في الإحرام وفي غيره. ولهذا لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد لبيت بالعمرة وأنا على هذه الحال، وكان قد لبس جبة وتطيب بالطيب، فلم يكن في الزمن السابق نهي عن لبس اللباس المعتاد في الحج والعمرة، إنما كان هذا مما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزمن السابق فكان الناس يلبون بثيابهم، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أنه قال: كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه جبة من صوف يلبي، أي يقول لبيك اللهم لبيك قاصدا البيت. فلبس الإزار والرداء ليس هو الإحرام، إنما الإحرام هو ما يقوم في القلب من التزام أحكام الحج والعمرة والدخول في مناسكهما وأعمالهما. وبه يتبين الفرق بين ما يتعلق بلبس الإزار والرداء وبين الإحرام، فلا ارتباط بينهما، فقد يحرم الإنسان وعليه ثيابه ويكون بذلك محرما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات، فيحرم عليه السروال. فليس الإحرام متصلا بالثياب ونوعها، إنما الإحرام عقد القلب بالدخول في أحكام النسك، ثم إذا دخل والتزم النسك وجبت عليه واجبات، منها اجتناب اللباس المعتاد كما سيأتي بيانه. هذا ما يتعلق بمعنى الإحرام. وأما حكم الإحرام فالإجماع منعقد على أنه لا يصح حج ولا عمرة إلا بإحرام، لا يصح حج ولا عمرة إلا بإحرام. واختلف العلماء في مرتبة الإحرام، هل هو ركن أم شرط؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه ركن من أركان الحج والعمرة، أن يحرم، أي أن ينوي بقلبه ويعزم بقلبه الدخول في أعمال الحج والعمرة. فمن ذهب وطاف وسعى وذهب إلى عرفة ومزدلفة ومنى دون أن ينوي الحج فإنه لا يكون بذلك حاجا، كالذين يرافقون الحجاج فإنهم يذهبون إلى نفس المواطن والمواقع التي يذهب إليه الحجاج لكن من غير قصد الحج والعمرة، فيكون ذلك عملا لا نسك فيه، ليس حجا ولا عمرة. الحج والعمرة لا بد فيهما من نية، لذلك كان الإحرام ركنا من أركان الحج والعمرة. وقال بعض أهل العلم إن الإحرام شرط في الحج والعمرة، وبه قال أبو حنيفة ورواية في مذهب الإمام أحمد، والصواب ما عليه الجمهور من أن الحج من أن الإحرام ركن من أركان الحج والعمرة، والأمر في هذا قريب لأنه لا فرق بين القولين في أنه لا يصح حج ولا عمرة إلا بإحرام، إنما الخلاف في توصيف مرتبة هذا العمل. إذن عرفنا أن الإحرام هو عزم القلب وقصده إلى أعمال النسك بالدخول فيها والتزامها. ومما يشرع في الإحرام أن يستحضر به الإنسان تمام الإخلاص لله عز وجل، فإن ذلك مما يعينه على إتقان العمل وإصلاحه، ذاك أن الله تعالى فرض الحج له، فينبغي للمؤمن أن يستحضر ذلك من أوائل دخوله في النسك ليصح حجه وعمرته وليكمل أجره وثوابه. من المسائل المتعلقة بالإحرام، هل الإحرام يكفي فيه عزم القلب وقصده أم لا بد مع العزم والقصد من قول أو عمل؟ جمهور العلماء يقولون يكفي قصد القلب وعزمه ولو لم يكن ثمة عمل، وهذا قول الجماهير من أهل العلم. وذهب طائفة من أهل العلم وهو مذهب الإمام أبي حنيفة إلى أنه لا بد مع هذه النية من قول أو عمل يرافقها، كإشعار الهدي هذا عمل، أو التلبية هذا قول. والصواب ما عليه الجمهور من أنه يكفي في الإحرام عزم القلب وقصده ولو لم يقارن ذلك قول أو عمل. من المسائل المتعلقة بالإحرام، هل يشرع للمحرم أن يشترط في حجه وعمرته؟ استحب ذلك جماعة من أهل العلم فقالوا يستحب أن يشترط، والذي دلت عليه السنة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل عامة من معه من الصحابة الكرام أنهم لم يشترطوا في حجهم ولا في عمرتهم، بل لبوا غير مشترطين. وهنا نحتاج إلى الوقوف عند مسألتين: المسألة الأولى ما المقصود بالاشتراط، والمسألة الثانية ما حكم الاشتراط وأثره، ما حكم الاشتراط وأثره. أما ما المقصود بالاشتراط، المقصود بالاشتراط الذي استحبه بعض الفقهاء هو أن يقول من أراد الحج والعمرة عند تلبيته بهما لبيك حجا أو لبيك عمرة، أن يقول إن حبسني حابس فمحلي، محلي يعني محل مكان إحلالي، زمان إحلالي، فمحلي حيث حبستني. هذا المقصود بالاشتراط. وجه الاشتراط هنا أنه اشترط على الله أنه إن وجد ما يمنعه من إتمام النسك فإنه يشترط أن يتحلل ولا يمضي في النسك، يشترط أن يتحلل. لماذا يشترط أن يتحلل؟ لأن الأصل في الحج والعمرة أنه يجب إتمامهما كما قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. طيب إذا ما استطاع، فإن أحصرتم أي وجد ما يمنعكم من إتمام الحج والعمرة فما استيسر من الهدي. فعندما يشترط الحاج أو المعتمر فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يتمكن من التحلل دون أن يلزمه هدي إحصار، في قوله تعالى فإن أحصرتم في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، بل يتحلل مجانا بلا إحصار. هذا أثر الاشتراط. والأصل في الاشتراط ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها فقال لها: لعلك تريدين الحج، لعلك أردت الحج، لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. اعتذرت عن هذه الإرادة بأن هناك ما يمنعها، وهو أنها وجعة مريضة رضي الله تعالى عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. ثم بين لها معنى الاشتراط وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، أي موضعي، مكان إحلالي، زمان إحلالي، حيث حبستني. وهذا يدل على أن الاشتراط عند والحديث يدل على أن الاشتراط في الإحرام إنما يشرع عند خشية ما يمنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر كل محرم بأن يشترط عند إحرامه، بل إنما أمر ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها فيخص هذا بهذه الحال، ولا يعمم في كل الصور وفي كل الأحوال، بل هو مقصور على هذه الصورة، فهو فيما إذا إذا وجد ما يخشى معه عدم إمكان إكمال النسك. هذا الذي وردت به السنة، ولم ترد السنة بالاشتراط مطلقا. وبهذا قال جماهير العلماء، به قال الإمام الشافعي وأحمد وابن حزم. أما إذا لم يخشى مانع، أما إذا لم يخشى مانعا فإنه لا يشرع حينئذ أن يشترط لعدم ورود الدليل على ذلك. وأصل الاشتراط خلف فيه مالك وأبو حنيفة، فرأي أنه لا يشرع أصلا الاشتراط. والذين قالوا بالاشتراط قالوا إنما يشرع، والذين قالوا بالاشتراط منهم من قال يستحب مطلقا، ومنهم من قال لا يستحب إلا إذا خشي مانع، وهذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها في الحال التي كانت عليها. وإذا اشترط المحرم في موضع يصح له أن يشترط فإنه يستفيد من ذلك فائدتين: الفائدة الأولى أنه متى وجد مانع تحلل، والفائدة الثانية أنه لا يلزمه بهذا التحلل دم، بل يتحلل مجانا فيخرج عن حكم المحصر الذي ذكره الله عز وجل في قوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أما ما يتعلق بسنن الإحرام، هذا المبحث التالي هذه النقطة التالية، سنن الإحرام هي الآداب التي ينبغي أن يراعيها من أراد النسك، من أراد الدخول في الحج أو في العمرة. وهذه الآداب مستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كما يلي: أولا، يسن بعد سلامة القصد والتي أشرنا إليها سابقا، واستحضار صحة النية وأن حجه وعمرته لله عز وجل، وأنه يقصد به ما عند الله لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا، ينبغي أن يتحلى بأمور وآداب، منها السنة الأولى الاغتسال قبل الإحرام، وهو مستحب بالاتفاق، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله. أما في فعله فقد جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وجاء أمره بذلك صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء بنت عميس وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء لما نفست بذي الحليفة أن تغتسل، حيث إنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب. وعائشة لما حاضت بسرف وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخل الحج على العمرة أمرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فقال لها فاغتسلي ثم أهلي بالحج. فدل ذلك على أنه يستحب لكل محرم بحج أو عمرة أن يغتسل قبل ذلك. ثبت ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم. وأما فعله فقد جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه عند الترمذي، وقد قال بعض أهل العلم إن في الحديث الوارد في اغتساله صلى الله عليه وسلم مقالا، إن في الحديث الوارد مقالا فلم يثبتوه من فعله. وعلى كل حال هو سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله، وأما فعله فإنه محل خلاف بين العلماء من حيث ثبوت الحديث. هذه السنة الأولى، سنة إيش؟ الاغتسال قبل عند الاغتسال عند الإحرام. والاغتسال عند الإحرام المقصود به الاغتسال بين يدي الإحرام، ولا فرق في ذلك بين أن يغتسل في الميقات أو يغتسل في بيته إذا كان قريبا من الميقات ويحرم من الميقات، أو يغتسل في بيته إذا كان مسافرا بطائرة ويصل إلى هذا الميقات بعد زمن قريب فيلبي، لا فرق في ذلك بين هذه الصور كلها. فإن لم يتمكن من الاغتسال فإنه يستحب له أن يتوضأ، لأنه نوع من الطهارة وإن كان دون الاغتسال. وثم هل إذا فقد الماء يشرع له التيمم؟ للعلماء في ذلك قولا، منهم من قال يشرع له التيمم إذا لم يجد ماء، لأن التيمم نوع طهارة وهي عوض عن الماء. وقال آخرون بل لا يشرع التيمم لأن المقصود من الاغتسال التطيب وإزالة العوالق والقذر، وفي التتريب نقيض ذلك وخلافه في مقصود الاغتسال للإحرام. فليس المقصود بالاغتسال الطهارة فقط، بل المقصود التنظف، وهذا القول له حظ من النظر. وعليه فإنه إذا لم يجد ماء لغسله ولا لوضوئه فإنه لا يتيمم، لا يشرع التيمم للإحرام. السنة الثانية من سنة الإحرام التجرد من اللباس قبل الإحرام. التجرد من اللباس قبل، والمقصود باللباس اللباس المعتاد، اللباس المعتاد، التجرد من اللباس المعتاد الذي يؤلف من السراويلات أو القمص أو البرانس أو العمائم ونحو ذلك، فيتجرد منها قبل إحرامه حتى إذا لبى يكون قد خلص مما نهي عنه المحرم من اللباس. وهذا مستحب بالاتفاق، واستدلوا له بالحديث السابق حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. لكن لو أن أحدا أحرم وعليه لباسه المعتاد فإنه يصح إحرامه، ويقال له يجب عليك المبادرة إلى نزع ما يحرم لبسه على المحرم. فإذا أحرم عليه جبة وغطاء لرأسه وعمامة ونحو ذلك قيل له انزع ذلك فورا، لأنه يجب عليك أن تتخلى من اللباس المعتاد في حجك وعمرتك، لما جاء في حديث عبد الله بن عمر ما يلبس المحرم، قال صلى الله عليه وسلم لا يلبس العمائم، لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات إلى آخر الحديث. أما السنة الثالثة من سنن الإحرام فهي التطيب في رأسه ولحيته وسائر بدنه. والتطيب قبل الإحرام سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء كان ذلك بالمسك أو العود أو نحوه من الأطياب. فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، قالت رضي الله تعالى عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه أي لأجل إحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وتطيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بأطيب ما يجد، تطيبه كان بأطيب ما يجد، ولا بأس ببقاء أثر هذا الطيب بعد الإحرام، فإن ذلك لا يؤثر على المحرم، لأن المحرم ممنوع من ابتداء الطيب لا من استدامته، فبقاؤه بعد إحرامه لا يضره. وبهذا قال جماهير أهل العلم، خلافا لمن قال إنه لا يستحب الطيب للمحرم كما هو قول عطاء ومالك حيث كره التطيب للإحرام، لكن قولهما مخالف لما ثبتت به السنة عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته، وبيص الطيب أي بريقه ولمعانه. هذه هي السنة الثالثة من سنن الإحرام. السنة الرابعة من سنن الإحرام أن يحرم في إزار ورداء، أن يحرم في إزار ورداء، معنى يحرم في إزار ورداء أي يحرم في ثوبين، ثوب يغطي أسفل بدنه وثوب يغطي أعلى بدنه، فالإزار هو ما غطى أسفل البدن والرداء ما غطى أعلاه، هذا هو السنة. فإن وهذا محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم، ويجوز أن يكون الإزار والرداء بأي لون كان، أبيض أو غير، سواء كان أبيض أو غيره أو غيره من الألوان، لكن السنة أن يحرم بإزار ورداء أبيضين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير ثيابكم البياض فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم. والسنة الخامسة من سنن الإحرام أن يلبي بالحج والعمرة بعد صلاة فرض إن وافق الفرض، أو نفل له سبب إن لم يكن فرضا، إن لم يوافق فرضا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يستحب للإحرام صلاة تخصه، يعني إذا جاء وليس الوقت وقت صلاة، فهل يسن أن يصلي ركعتين لأجل الإحرام؟ جمهور العلماء على أنه يستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة ركعتين، سواء كانت فرضا أم نفلا له سبب أم صلاة لأجل إحرامه أم صلاة خاصة بالإحرام، وهذا قول جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه لا يشرع أن يصلي ركعتين للإحرام خاصة، بل إن وافق صلاة فرض أحرم بعدها، فإن لم يكن موافقا لصلاة فرض فإنه يصلي صلاة لها سبب إن وافقها، وإلا فيحرم بلا صلاة. وهذا رواية في مذهب أحمد اختارها ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول أقرب إلى الصواب، هذا القول أقرب إلى الصواب، وما ذهب إلى الجمهور له حظ من النظر في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أتاني آت في هذا الوادي قال أتاني آت الليلة وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهنا أمر بالصلاة الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد فرض، فإذا لم يكن فرض فيكون كما قال الجمهور، لكن الأظهر أن يخص ذلك بفرض أو نفل له سبب. وإذا صلى صلاة مطلقة لأجل إحرامه فيحتمله حديث عبد الله حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين. هذا من السنن المتصلة بالإحرام، وهي السنة الخامسة. أما السنة السادسة فهي تسمية النسك، ومعنى تسمية النسك يعني ذكر نوع ما أحرم به من حج أو عمرة، فإذا لبى بحج أو عمرة يسن أن يذكر ذلك تعيينا، فيقول: لبيك حجا أو لبيك عمرة، لما جاء في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا تسمية للنسك أي تعيين له. ويدل له أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسمون نسكهم، ففي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج، يعني نقول لبيك حجا لبيك حجا. وكذلك في حديث عائشة عندما عدت أنواع النسك قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موفينا لهلال ذي الحجة، منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحجة وعمرة، أي قال لبيك، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، لبيك حجا لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة. هذا ما يتعلق بسنن الإحرام.
المبحث الرابع: محظورات الإحرام وما يترتب عليها. أولا: محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي أفعال يمنع منها المحرم زمن إحرامه، وهي على ثلاثة أقسام. أولا: المحظورات العامة للرجال والنساء، وهي ثمانية: الأول حلق الشعر، الثاني تقليم الأظفار، الثالث التطيب في البدن أو الثياب، الرابع الجماع، الخامس إنزال المني بشهوة إما بمباشرة أو استمناء أو نحوهما، السادس قتل الصيد وإمساكه، السابع عقد النكاح له أو لغيره، الثامن الخطبة وهي طلب النكاح. ثانيا: المحظورات المختصة بالرجال، وهي نوعان: الأول لبس المخيط، وهو ما فصل على قدر البدن أو عضو منه، الثاني تغطية الرأس بالعمائم ونحوها، ثالثا المحظورات المختصة بالنساء، وهي نوعان: الأول لبس النقاب، الثاني لبس القفازين. ثانيا: ما يترتب.
محظورات الإحرام هي الممنوعات التي يمنع منها من أحرم بحج أو عمرة، وهي مشتركة بين الحج والعمرة، فلا فرق في المحظورات بين الحج والعمرة من حيث الأصل، فكل ما يمنع منه الحاج يمنع منه المعتمر. والأصل في المحظورات قول الله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإن الله تعالى بيّن أن الإحرام بالحج يترتب عليه ممنوعات، ذكرها إجمالا في قوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ويدل له أيضا قوله جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فدل ذلك على أن المحرم بحج أو عمرة ممنوع من حلق شعر رأسه حتى يفرغ من حجه وعمرته، فدل هذا على أن للحج ممنوعات، أن للإحرام ممنوعات، سواء كان ذلك في حج أو في عمرة. وقد جاء بيانها على وجه التفصيل في ما جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان قد أشار إليها إجمالا أيضا فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا في الإشارة الإجمالية إلى أن الحج فيه ممنوعات، إلى أن الحج فيه ممنوعات، وهذه الممنوعات ترجع إلى الرفث والفسق، وسيأتي بيانها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والممنوعات متنوعة، فما تقدم من الآيات والأحاديث هي أصول جامعة في بيان ما يمنع منه المحرم. فمن أحرم بحج أو عمرة فلا يرفث عند النساء، ولا يفسق بإتيان ما نهاه الله تعالى عنه في حال إحرامه بالحج أو العمرة من قتل الصيد أو أخذ الشعر أو غير ذلك مما سيأتي تفصيله وبيانه. وليعلم أن كل معصية من المعاصي هي من محظورات الإحرام، أي مما يمنع منه المحرم، لأن الإحرام حال تقتضي الصيانة الزائدة على الحال المعتادة، لأنه يمنع من أشياء أكثر مما يمنع منه في العادة، فإن المحرمات من النظر المحرم والكذب والغيبة والنميمة محرمة في كل الوقت، وسبب تحريمها منع الله الناس منها. وفي الإحرام يتأكد هذا التحريم، يتأكد منعه من هذه الأمور، لأنه ثمة حال تقتضي منعا زائدا عن المنع المعتاد. ولهذا عد جماعة من أهل العلم جميع المعاصي من محظورات الإحرام، وبالغ بعضهم فقال إنها مما يبطل الحج، والصواب أنها لا تبطل الحج لكنها تنقص أجره. وأما المحظورات الخاصة بالحج والعمرة فهذه أمور مباحة في الأصل، يمنع منها الإنسان حال إحرامه بالحج والعمرة. المحظورات، محظورات الإحرام، هي أمور مباحة في الأصل، يمنع منها من دخل في حج أو عمرة، وهي من حيث التصنيف يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: محظورات يشترك فيها الرجال والنساء، ومحظورات تخص الرجال، ومحظورات تخص النساء، ومجموع هذه المحظورات 10، مجموع هذه المحظورات 10 محظورات. نبدأ أولا بالمحظورات المشتركة التي يشترك فيها الرجال والنساء. وأول ما يذكره العلماء من محظورات الإحرام حلق الشعر، والسبب في بداءتهم بذكر حلق الشعر في محظورات الإحرام أنه أول ما ذكره الله من ممنوعات الإحرام، فقال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلما قدمه الله عز وجل ذكرا قدمه العلماء عدا، لما قدمه الله عز وجل ذكرا في الممنوعات قدمه العلماء عدا، فإذا عدوا محظورات الإحرام ذكروا في أول ذلك حلق الشعر، ولهم في ذلك طرق، منهم من يقول أخذ الشعر، ومنهم من يقول حلق شعر الرأس، ومنهم من يقول حلق الشعر. وعلى كل حال المعنى متقارب، فإن حلق شعر الرأس مما نهي عنه المحرم بالاتفاق، لقول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فذكره الله تعالى بعد أمره بإتمام الحج والعمرة. وألحق العلماء رحمهم الله بحلق شعر الرأس إزالة الشعر بكل أوجه أنواع الإزالة، بكل أوجه الإزالة وأنواعها، فمن قص شعر رأسه دخل في النهي، ومن أزاله بنتف دخل في النهي، فقالوا ذكر الحلق هو ذكر صورة من صور الإزالة، فجميع صور الإزالة ملحقة بالحلق، سواء كان نتفا أو جزا وقصا أو حرقا. وقد ذكر الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله، فقال: أجمعوا على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه بجزه أو نورة أو غير ذلك من أوجه الإزالة، وقالوا إن ذكر الحلق هو لأنه هو الغالب فيلحق به جميع الصور. أما بقية شعور البدن فقد ألحق أكثر أهل العلم سائر شعور البدن بشعر الرأس، فقالوا لا يجوز للمحرم أن يزيل بقية شعر بدنه، لأنه إذا منع من شعر رأسه فإنه ممنوع من بقية شعور بدنه، سواء ما ندب إلى إزالته أو ما لم يندب إلى إزالته. واستدلوا لذلك بما تقدم من قياس، وبعموم قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، قالوا معنى قوله ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا ما طرى على أبدانهم من وسخ وقذر بسبب تركهم الترفه. قالوا يدخل فيه بلا نزاع إزالة شعر الرأس، فقالوا بقية الشعور ملحقة بذلك. هذا ما يتعلق بالمحظور الأول من محظورات الإحرام، وهو أخذ الشعر من الرأس وسائر البدن. المحظور الثاني من محظورات الإحرام تقليم الأظافر، وتقليم الأظافر هو قصها، وبهذا قال عامة العلماء وقد حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة أجمع العلماء على أن المحرم يعني بحج أو عمرة ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر، هذا وجه استدلالهم أنه نوع من الترفه. واستدلوا أيضا بقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فقد فسر قضاء التفث بأنه إزالة الأوساخ ومنه قص الأظافر. أما إذا انكسر ظفر فإن الإجماع منعقد على جواز إزالة ما يلحقه به ضرر من انكسار ظفر ونحوه. هذا هو المحظور الثاني. المحظور الثالث من محظورات الإحرام المشتركة ابتداء التطيب في البدن أو الثياب، فقد دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن المحرم ممنوع من التطيب، لقولها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، فدل ذلك على أنه ممنوع من التطيب زمن الإحرام، لأنها تطيبه قبل الإحرام وتطيبه بعد الحل لطوافه بالبيت، لحله أي لأجل حله بعد رميه جمرة العقبة ونحره وحلقه، حيث قالت لحله قبل أن يطوف بالبيت أي قبل ذهابه إلى الطواف طواف الإفاضة، فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من التطيب في بدنه وثيابه مدة إحرامه. لكن ما كان من طيب في بدنه فإنه لا يمنع منه ولا يطلب منه إزالته، لما تقدم في حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد وكنت أرى وبيس الطيب في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم. وما جاء من النهي نعم ويضاف إلى ما الدليل ويضاف إلى الدليل السابق في منع المحرم من الطيب وقت الإحرام ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في قصة الذي سقط من راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، قال ولا تمسوه طيبا، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه حنوطا، فدل ذلك على أنه ممنوع من هذا. هذا ما يتصل بالمحظور الثالث من محظورات الإحرام، وهو ابتداء التطيب. وخلاصة أن المحرم ممنوع من ابتداء التطيب في ثوبه وبدنه، أما استدامته فلا حرج عليه فيها، استدامته للطيب السابق. فإن أصابه شيء من الطيب وجب عليه إزالته، أما المحظور الرابع من محظورات الإحرام فهو الجماع، والأصل فيه قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمقصود بالرفث في قول أكثر أهل العلم الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه. قال الطبري رحمه الله: الرفث في كلام العرب أصله الإفحاش المتعلق، الإفحاش في المنطق، الإفحاش في المنطق يعني في القول، ويستعمل في الكناية عن الجماع، فيمنع المحرم من الجماع ودواعيه وقت إحرامه سواء كان إحراما بحج أو بعمرة. أما المحظور الرابع من محظورات الإحرام، أما المحظور الخامس من محظورات الإحرام فهو إنزال المني بشهوة اختيارا، إما بمباشرة أو استمناء أو نحوهما. والفرق بين هذا وما قبل أن الجماع أعظم محظورات الإحرام، به يفسد الحج والعمرة، أما إنزال المني بشهوة فإنه لا يفسد الحج والعمرة، بل هو كسائر المحظورات تجب به فدية أذى. هذا الفرق بين الجماع وبين إنزال المني بشهوة. ودليل ذلك هو الدليل السابق، دليل أن إنزال المني بشهوة مما يفسد مما دليل أن إنزال المني بشهوة من محظورات الإحرام ما تقدم من الأدلة في قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ووجهه أن إنزال المني بشهوة في معنى الرفث، فالرفث اسم جامع لكل دواعي الشهوة، يتناول الجماع وما يلحق به. أما الخامس من محظورات الإحرام فهو قتل الصيد وإمساكه، والصيد المقصود به الحيوان المأكول البري المتوحش عادة، هذا هو الصيد الذي يمنع منه الإنسان المحرم كالحمام والضبا وغيرهما. والأصل في ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهو ما اتفق عليه أهل العلم، فإنهم اتفقوا على أن المحرم لا يحل له أن يصيد فيقتل ولا أن يمسك. وتحريم الصيد على المحرم يشمل جميع أوجه التملك، فلو أهدي إليه أو وهب فإنه لا يجوز له أن يقبل ما صيد لأجله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في رده هدية الصعب بن جثامة، الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه، عندما أهدى إليه حمارا وحشيا فقال: إن لم نرده إليك إلا أن حرم، فدل ذلك على أنه يمنع من جميع أوجه التملك، وهذا في حق الصيد البري. أما البحري فقد قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. المحظور السابع من محظورات الإحرام وهو من المحظورات المشتركة عقد النكاح للمحرم ولغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. أما المحظور الثامن فهو الخطبة، وذلك لنفس الحديث الوارد حيث قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فهو من محظورات الإحرام، والسبب في ذلك أن الخطبة مقدمة النكاح، فمنعت الشريعة النكاح ومقدماته على المحرم وهي الخطبة، وهذا في قول جمهور العلماء. هذا ما يتصل بالمحظورات المشتركة وهي ثمانية. ما يتعلق ببقية المحظورات نكملها بعد الصلاة إن شاء الله، نجيب على ما جاء من سؤال، من كان عنده سؤال يكتب، ونواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بقية المحظورات وصفة العمرة.
سابقكم الله، هذا سائل يقول: ما هي الثمرة من اختلاف بعض الفقهاء في كون أن زمن الحج يمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة، وأيضا اختلافهم في كون الإحرام ركنا أو شرطا.
ثمرة الخلاف في موضوع أشهر الحج أن من قال إن أشهر الحج تمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة يرى وجوب إيقاع أفعال الحج قبل خروج شهر ذي الحجة، فالإمام مالك لا يرى جواز تأخير طواف الإفاضة ولا الحلق عن شهر ذي الحجة، بل يجب أن يفعلهما قبل خروج شهر ذي الحجة لأنها أشهر الحج، فلو أخر عن شهر ذي الحجة وجب عليه دم للتأخير. أما من يرى أنه لا نهاية لا حد أن أشهر الحج تنتهي بيوم النحر فإنه لا يرى مانعا من التأخير وراء أشهر وراء شهر ذي الحجة في قول جمهورهم من الحنابلة والشافعية. أما الحنفية فإنهم لا يرون جواز تأخير أعمال الحج عن غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، فيرون جواز تأخير الإفاضة مثلا عن غروب شمس يوم 13 من أيام ذي الحجة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حججت عن شخص من الناس بمبلغ 7,000 ريال وقد زاد مبلغ من المال، فاستأذنت صاحب المال فيما بقي فقال هو حلال لك، فهل علي شيء؟
لا شيء عليك فيما وهبك إياه من زياد من مال زائد، والشأن كل شأن في أن يكون القصد حسنا، فلو أخذ الإنسان شيئا فيما يتعلق بأعمال الحج إعانة له على فعل هذه الطاعة فإنه لا حرج عليه في ذلك، وهو ماجور بحسن قصده، وما أخذه يكون عونا له على طاعة الله، بخلاف من لم يحج إلا ليأخذ. فرق بين الحالين: من أخذ ليحج مأجور، ومن حج ليأخذ مأزور، لأنه جعل الحج تجارة، وأما الأول فقد جعل الأخذ عونا له على الطاعة، فشتان بين هذا وذاك. الفرق بينهما واضح: من أخذ ليحج فإنه مأجور، وأما من حج ليأخذ فليس له نصيب من عمله إلا ما أخذ من مال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف نوفق بين قولنا من السنة التلفظ بنوع الإحرام مع ما قررناه من أن الإحرام هو عمل قلبي؟
تسمية النسك لا تشكل على أن الإحرام عمل قلبي، لأن عمل القلب هو الدخول في النسك، وأما التلفظ بنوع الإحرام وهو ما يعرف بتسمية النسك فهذا مشروع ليس فقط في أول دخوله للحج أو العمرة، بل هو مشروع في الأول وفي الدوام ما دام في حجه أو عمرته، فيقول لبيك عمرة عند الإحرام، ويقول لبيك عمرة وهو سائر في الطريق إلى مكة، ويقول لبيك عمرة عندما يدخل الحرم، ويقول لبيك عمرة في كل مواطن التلبية إلى أن يشرع في الطواف، فهذا تسمية النسك وليس جهرا بالنية، ولا يعارض أن الإحرام عمل قلبي. ومثله الحاج يقول لبيك حجا عند إحرامه، وكذلك في طريقه إلى مكة، وكذلك بعد طوافه وسعيه يقول لبيك حجا، ولا يقطع التلبية وتسمية النسك إلا إذا رمى جمرة العقبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وليس هذا جهرا بالنية، وإنما هو تسمية للنسك، ولو كان جهرا بالنية لما كان على وجه مستمر متتابع، لكان في أول دخوله للعبادة ولا يحتاج إلى أن يكرر، لكن هذا ليس جهرا بالنية. ولهذا عامة العلماء من الفقهاء وغيرهم يرون أن الجهر بالنية بدعة، وأنه لا يسن ولا يشرع لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هذا فهو ليس جهرا بالنية وإنما هو تسمية للنسك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني آت الليلة، أتاني آت من ربي الليلة، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهذا تسمية للنسك وليس جهرا بها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز صرف نية الحج بعد أن أحرمت إلى شخص آخر؟
صرف نية الحج إلى شخص آخر بعد أن أحرم به عن نفسه أو عن شخص ما لا ينفعه، لأن العمل انعقد على وجه فلا يسوغ صرفه إلى غيره، فإذا لبى عن نفسه فليس له أن يقول هي عن فلان، بل هي عنه، ولكن له أن يهب ثواب العمل إلى من شاء، لكن لا يقع عنه، لا يقع عن الغير. فمثلا لو أن للإنسان أبا لم يحج وأراد أن يحج عنه، فإنه لا يصلح أن يقول لبيك حجا عن نفسه ثم يلبي ثم يقول أجعل هذه الحجة عن أبي، لا لا يصلح هذا، بل هي حتى لو لبى بعد ذلك عن أبيه هي له، لأنها انعقدت أولا له، فلا يصرفها إلى غيره. والله تعالى يقول: وأتم الحج والعمرة لله. وصرفها إلى غيره ليس فيه إتمام لما أمر به أن يتمه، وهذا من الأمور المتعلقة بنية الحج والعمرة، أنه لا يكون إلا لمن نوى أولا، لكن لو نوى عن غيره من لا يصح أن ينوي عن غيره، فهنا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: أحجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. في هذه الحال عاد الحج إلى غير من عقد له أولا، لأنه لا يصح أن يعقده لغيره، إذ إنه لم يحج عن نفسه، فيكون الحج عنه لا عن غيره. لكن لو أنه عقده عن نفسه ثم أراد أن يحوله إلى غيره، أو عقده عن زيد وأراد أن يبدله أو يحوله إلى فلان من الناس، فإنه لا ينفعه ذلك ولا يجزئه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما قولكم في من لا يوجب الدم على من تجاوز الميقات دون إحرام؟
هذا قال به بعض أهل العلم، وهو مخالف لما عليه عامة العلماء من الفقهاء والمحدثين، ومنهم الأئمة الأربعة، فإن هؤلاء جميعا يرون أنه من ترك الإحرام من الميقات ولم يعد إليه حتى أحرم، فإنه يكون بذلك قد ترك شيئا من نسكه. وقد جاء عن عبد الله بن عباس في الموطأ وغيره أنه قال: من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. من ترك شيئا من نسكه يعني الواجب اللازم، فليهرق دما، أي فيجب عليه أن يذبح شاة عما تركه من نسكه. فما ذهب إليه هؤلاء قال به الظاهرية وبعض أهل العلم، لكنه خلاف ما دل عليه أثر ابن عباس، وقال به جماهير علماء الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز للحاج بعد انتهاء حجه وعمرته أن يعتمر مرة أخرى لنفسه؟
إذا كان هذا له سبب فلا بأس، أما إذا لم يكن له سبب فإنه لا يشرع أن يكرر الحج أو العمرة، لأن التكرار للحج والعمرة إنما جاء لسبب، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما اعتمرت بعد حجها لأنها كانت قد أحرمت بالعمرة ولم تتمكن من إتمامها، فأمرها النبي فأستاذنت النبي صلى الله عليه وسلم، لم تتمكن من إتمامها منفردة، هي أحرمت بالعمرة مفردة ولكنها حاضت فلم تتمكن من فعل العمرة كما لبت بها، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فلما فرغت أحبت أن تعتمر ولا ترجع بعمرة مع حج، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فدل هذا على أنه إذا كان تكرار العمرة لسبب فإنه لا بأس به، أما إذا لم يكن سبب فإن يكفيه ما كان من عمرة قبل حجه إذا كان متمتعا، أو مع حجه إن كان قارنا.
أحسن الله إليكم.
لكن لو فعل ذلك عمرته صحيحة وإن كان خلاف السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا اشترط المحرم ثم توفي في حادث، فهل هذا مانع منعه وبالتالي يكون قد مات محلا؟
لا، هذا ليس مانعا، بل هذا يصدق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل الذي سقط من ناقته ومات، قال: لا تخمر رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا على إحرامه، ولذلك لزمته أحكام الإحرام بعد موته. فمن اشترط يخشى مانعا يمنعه من مرض ونحوه ثم مات فإنه يبقى على إحرامه، لأن هذا المانع لم يستثني ولم يشترط لأجله، إنما اشترط لأجل ما يمنع من مرض ونحوه، لا من أمر خارج عن مقصوده بالاشتراط، فهذا لا يحل إحرامه، بل يبقى محرما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات بعد أن سقط من ناقته.
10 دقائق
تبين نكمل المحظورات، أنا ظنيت وسمعت مؤذن. أما المحظورات غير المشتركة فهي 4 محظورات، 2 منها تخص الرجال واثنان منها يخصان الرجال واثنان منها يخصان النساء. أما ما يخص الرجال من المحظورات فهو لبس اللباس المعتاد، وهو ما يعرف في كلام العلماء بالمخيط، فإن المخيط مما يمنع منه المحرم، جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص، وفي رواية القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فهذا أصل فيما يمنع منه المحرم من اللباس المعتاد، ويسميه العلماء المخيط. والسبب في تسميته المخيط أن المخيط يطلق على الثوب المفصل على قدر البدن أو على بعضه، وليس المقصود بالمخيط ما فيه خياطة، فإن كل مفصل على البدن سواء كان صنعه مما استعمل فيه الخيط أو مما نسج ولم يستعمل فيه الخيط يمنع منه المحرم. هذا المحظور الأول الذي يخص الرجال دون النساء، وهو لبس المخيط، وهو ما فصل على البدن. وأما ما كان فيه خياطة من الألبسة التي يلبسها المعتساعة فيها خيط أو نعل فيها خيط أو الإزار والرداء إذا كان فيه خيط فإنه لا يمنع منه المحرم. أما المحظور الثاني الذي يخص الرجال فهو تغطية الرأس بالعمائم ونحوها مما يلبس على الرأس عادة، فإنه مما يمنع منه المحرم، لما تقدم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس القمص ولا العمائم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس في الذي سقط من راحلته فمات، قال: ولا تخمر رأسه، أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمنع من تغطية الرأس بكل ما يغطى به من لباس معتاد أو مما يقصد به التغطية. أما لو أنه وضع شيئا على رأسه، كان يحمل شنطة مثلا أو حمل متاعا ولم يقصد بذلك تغطية الرأس، فإنه لا حرج عليه في ذلك، ولا يعد هذا من محظورات الإحرام. إذن يضاف إلى المحظورات السابقة 8 المشتركة في حق الرجال يضاف محظوران: الأول اللباس المعتاد، والثاني تغطية الرأس بالعمائم ونحوها. أما ما يتعلق بالألبسة أما ما يتعلق بالنساء فيمنعنا من أمرين، يعني يزيد تزيد المحظورات النساء الثماء عن 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 تزيد النساء في المحظورات المشتركة أمران. الأمر الأول لبس النقاب، فإن المرأة لا تلبس النقاب، والنقاب هو كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب، كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب فإن المرأة تمنع منه. ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فكل ما فصل على الوجه من غطاء فيه ثقب على أي نحو كان فإنه يمنع منه المحرم، فإنه يمنع منه، فإنه تمنع منه المرأة المحرمة. ولا تمنع المرأة من أن تغطي وجهها عند الرجال الأجانب، فإن ذلك كان تعمله، كنا الصحابة يعملنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهن ذلك، كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا، الركبان يعني الرجال الأجانب ممن يركب الدواب، ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، أي وضعت على وجهها من ما سترت به رأسها لتخفي وجهها عن الرجال الأجانب، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا يدل على أن المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه في إحرامها، إنما ممنوعة من لبس النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن رضي الله تعالى عنهن على ما سدلنه على وجوههن مما يسترن به وجوههن عن الرجال الأجانب، فلا تمنع المرأة من ذلك. فالمرأة محتاجة إلى ستر وجهها، فلم يحرم عليها الشارع ستره على الإطلاق، بل حرم عليها ستره بالنقاب، كما أنه حرم على الرجل لبس الثوب والقمص والبرانس، مع أنه مأمور بأن يلبس ما يستر عورته، فدل ذلك على أن المأمور هو أن المحظور هو النقاب لا مطلق ما يستر به الوجه. أما الثاني مما تمنع منه المرأة في الإحرام فهو لبس القفازين، وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ولا تلبس القفازين. والقفازان هما لباس للكف، سواء كان من نسج أو من جلد أو من بلاستيك أو من غير ذلك من المواد المصنوعات، كل ما تستر به الكفوف سواء كان مفصلا على الأصابع أو كان مفصلا لكل اليد هو مما تمنع منه المحرمة وقت الإحرام. هذا مجمل ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وخلاصته أن محظورات الإحرام ثمانية يشترك فيها الرجال والنساء، ومحظوران يخصان كل جنس الرجال والنساء، وهذه المحظورات عدها على وجه الإجمال المشترك: حلق الرأس، تقليم الأظافر، الجماع، إنزال المني بشهوة،
التطيب
في البدن والثياب،
قتل الصيد،
عقد النكاح، الخطبة. هذه ثمان محظورات مشتركة بين الرجال والنساء، يخص الرجال محظوران وهما اللباس المعتاد وتغطية الرأس بلباس معتاد، ويخص النساء محظوران وهما النقاب والقفازان. إذا وقع المحرم بحج أو عمرة في شيء من هذه المحظورات فما الذي يترتب عليه؟ ما يترتب، نعم، أيضا نسينا قتل الصيد في المشترك، قتل الصيد من المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء. طيب، ما الذي يترتب على فعل شيء من هذه المحظورات؟ فعل شيء من هذه المحظورات يترتب عليه الإثم، إذا كان الإنسان عامدا مختارا ذاكرا غير معذور. ولهذا مرتكب هذه المحظورات لا يخلو من حالين: إما أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا فلا إثم عليه إذا وقع في شيء من هذه المحظورات، عن جهل، عن نسيان، عن إكراه، عن خطأ، فلا إثم عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولقول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولما جاء في السنة من حديث ابن عباس: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أما إذا فعل هذه المحظورات عالما ذاكرا مختارا عامدا فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون معذورا، كما لو كان في رأسه هوام واضطر إلى حلق رأسه ليدفع الهوام مع نفسه، فهذا لا إثم عليه إذا فعل شيئا من ذلك لعذر، فلا إثم عليه، لكن قد يلزمه فدية فيما جاءت به النصوص كحلق الرأس، وقد لا يلزمه فدية كما لو لم يجد إزارا فلبس سراويلا، أو لم يجد نعلا فلبس خفين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الفدية في هذا، بل قال كما في الصحيح من حديث ابن عباس يوم عرفة قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويلات، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يوجب فدية. هذا فيما إذا فعل شيئا من هذه المحظورات حال العذر المشترك أنه لا إثم عليه، أما الفدية فيحتمل أن يكون عليه فدية، وذلك فيما جاءت به النصوص من أنه تلزمه فدية، ويحتمل أن لا تجب عليه فدية، وهو في النصوص التي جاءت أنه لا يلزمه فدية. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.